أعلم أن بشر من البشر لا يمكن أن يكون إله، ولكن الفتنة نعوذ بالله منها تزيغ منها القلوب وتروغ الأذهان. فلهذا ذكر عليه الصلاة والسلام علامة حسية. وفي هذا الحديث دليل على أن الله له عينان اثنتان فقط. وقد قال بعض الناس كيف تثبتون لله عينين وقد قال الله تعالى تجري بأعيننا وقال ولتصنع على عين، فلم يذكر إلا إفرادا وجمعا. والجواب عن هذا أن يقال أولا أن السنة وردت بأن الله له عينان فقط، لكنه الحديث فيها مرسل، إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. ثانيا أن كل من المفرد والجمع لا ينافي التثنية، لأن المفرد إذا أضيف صار شاملا لكل ما ثبت من نوعه، فإذا كلمة عين أضيفت إلى الله صارت شاملا لكل ما يثبت الله من عين. وأما الجمع فلا ينافي التثنية أيضا، لأنه يقصد به التعظيم. وها هي يد الله عز وجل اثنتان فقط بنص القرآن، ومع ذلك قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فالمثنى قد يعبر عنه بالجمع من باب التعظيم، على أن بعض أهل اللغة يقول إن أقل الجمع اثنان، وعلى هذا لا إشكال إطلاقا. ثم نقول إذا قال قائل إن الله له أكثر من عينين، نقول لو كان لله أكثر من عينين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه إذا كان لله أكثر من اثنتين فهذا كمال، أليس كذلك؟ لأنها تكون صفة من صفات الله وتكون صفة كمال. وإذا كان صفة كمال والمقام مقام بيان وجب أن يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إن له عينين ولله ثلاثة أعين مثلا، ثلاثة أعين أو أربعة أو أكثر. فلما لم يقل إلا هذا الفارق علمنا بأن الله ليس له أكثر من عينين. وقد استدل علماء أهل السنة بهذا الحديث على إثبات ما قالوه، ونقل إجماعهم على ذلك الأشعري في كتاب الإبانة، وأظن الباقلاني، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وأقره. وهذا لا شك أنه هو الذي لا أشكال فيه. وما علمنا أحدا من السلف الذين يعتمد عليهم في باب الصفات قال إن لله أكثر من ذلك. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أن الله ليس له إلا اثنتان عينان اثنتان، لأنه لو كان له ثلاث لقال الله ثلاث أعين، وبه يحصل الفرق، ولا يمكن أن يخفي الكمال الثابت لله عز وجل. طيب، بعض العلماء ادعى أو بعض المعاصرين، ما هو العلماء، يعني قال إن الله أعور، يعني إن الرجل إنه أي الدجال أعور أي معيب. والعور قد يطلق إرادة به العين، فنقول سبحان الله الرسول بيّن أنها أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، والعرب لا تعرف أعور إلا في العين، لا سيما إذا قال أعور العين فلا تعرف غيره. نعم.
قالوا ان ما يكون مع الدجال زال الغيب وذات الارض لا حقيقه له، انما هو تخيلات،
وعلل ذلك بان
هذا يطعن ويجعل الناس يفقدون
الثقه
بمعجزات
الانبياء. نعم.
هل هذا التعليل
صحيح؟ لا، هذا تعليل عليل محتضر ميت. الرسول عليه الصلاه والسلام بين هذا، قال يامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتعود عليهم سالحتهم اوفر ما تكون، ونعم أوفر ما تكون أظنه قال لحما وأصبغه ضروعا. اصبر، عرفت؟ ويرده القوم فيصبحون ممحنين ليس لهم شيء. فهذا يدل على أنه صحيح. وأما عدم ثقة الناس بآيات الأنبياء فهذا مما يدل على غفلته رحمه الله وعفى الله عنه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، مهما جاء من المعجزات أو خوارق العادات بعد الرسول فإنه لا يمكن أن أحدا يعتريه الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخشى أن يكون هذا نبيا. عرفت؟ نعم. أي سؤالك؟ نعم. إذا كان الله أعطاه ذلك، أليس الله هو الذي يحيي الموتى؟ بلى. طيب عيسى يحيي الموتى؟ يحيي الموتى بإذن الله، هذا يأمر السماء فتمطر بإذن الله والأرض فتنبت بإذن الله، ما ينافي الاختصاص ما دام إن الله هو الذين له. نعم.
شيخ غير ذلك من أفعال الدجال ليس من سحر ولا حقيقة،
حقيقة إلا الجنة والنار بس.
وكذلك وين هو حتى يخطر كما جاء
يخطر؟ نعم. ما هذا يخرج يعني يبعث، إذا جاء وقته خرج.
وبعض الناس يقول وراء الجبل وألفين مسدود الجبل وما يخرج، وبعض يحط الجبل ويخرج منه.
يمكن هذا يأجوج ومأجوج.
يقول هو
والدجال أيضا. لا لا لا، يأجوج ومأجوج يخرجون بعد ذلك بعد الدجال، لأن عيسى ينزل ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يوحي الله إلى عيسى أني قد بعثت عبادا لي لا يداني لأحد من قتال أن تحدث عبادي إلى الطوب. محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمود إنه التعين كما تخدمها أخذ ثلاثة.
نعم. نقرأ الحديث ولا الشرح؟
لا الشرح عندك من أين يخرج؟ يقول
الأول
الشرح لا شرح كله بس طويل. نعم. إيش يقول؟ إيه؟ لكن يخرج من أين؟
أخرجها مسلم. وأما صفته فمذكورة في أحاديث الله.
وعلى كل حال ورد الحديث إنه يخرج خلة بين الشام والعراق ويتبعه من يهود أصفهان أو أصفهان 70,000. هنا بس ما بعد استكملناها
الرجفات.
الرجفات يقول
قوله ترجف 3 رجفات في رواية البوري وترجف وهي أوجع. وقد تقدم في آخر كتاب الحج من طريق الأوجاعي عن إسحاق أتم من هذا وفيه ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وتقدم شرحه هناك والجمع بين قوله ترجف 3 رجفات وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، وفي حديث محجن بن الأجرع عند أحمد والحاكم رفعه يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلتا سيفه، فيأتي سبخ مسلتا سيفه فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص. وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها
ثم
ويمنع داخلها
داخلها
ثم يأتي إليا فيحاصر عصابة من المسلمين. وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة الإرفاق وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به فيشارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق والفسق أو الفسق فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها.
أما قول هذا ضعيف في مسألة الرجفان. صحيح أنه رجف حقيقي لكن المنافق والكافر يخشى على نفسه فيخرج لهذا الذي نزل. وأما أنه يرجف يعني شيوعه في المدينة فضعيف. الأصل الحمد لله فعلى حقيقة. نعم. ها؟ لا فاسق الحديث ما يدل على الفاسق. المنافق والكافر فقط. نعم. استمر.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
وظهر هذا الحديث أنه موجود. اللهم إلا أن يراد أن يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا. وأيا كان ففيه قد يكون فيه إشارة إلى رد حديث تميم الداري في مسألة الجساسة لأنه لا ينطبق وصفه على هذا الوصف. فلو رأيت ماذا قال المؤلف
في كتاب الاعتصام يكون يتكلم عن هل هو موجود في عهد النبي أو غير موجود
على هذا الحديث.
على هذا الحديث يقول في كتاب الاعتصام كان يتكلم
عنه أي ما بعد وصل. شوفه شفته من صفحة إيش يقول إيش يقول كل واحد أنت ولا هم إيه في المنام لكن رؤيا الأنبياء واحد
بينما أنا نائم الشيخ
إيه
قوله بين أنا نائم أطوف بالكعبة زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء أن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما الحديث. وزاد في رواية شعيب عن ابن شهاب رأيتني قبل قوله أطوف وهو بضم المثنى. وتقدم في التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أراني الليلة عند الكعبة وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضي أنها رؤيا منام. والذي نفاه ابن عمر في هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه قال رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فذكر الحديث. وتقدم القول في ذلك في ترجمته مستوفى وأن الصواب أن مجاهدا إنما روى هذا عن ابن عباس قوله فإذا رجل آدم بالمد في رواية مالك رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال بضم الهمزة وسكون الدال. قوله سبط الشعر بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا. قوله ينطف بكسر الطاء المهملة أو يهراق كذا بالشك. ولم يشك في رواية شعيب. وزاد في رواية مالك له لمة له لمة بكسر اللام
ما في أضمها
وتشديد الميم له لمة كأحسن ما
مالك الضم
نعم بكسر اللام وتشديد الميم
نعم
كأحسن ما أنت رائم من اللمم. وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء. قوله قد رجلها بتشديد الجيم يقطر ماء. ووقع في رواية شعيب بين رجلين. وفي رواية مالك متكئا على عواتق رجلين يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس ورأيت عيسى بن مريم مربوع
طيب نشوف صفة الدجال
ثم ذهبت ألتفت
نعم.
ثم ذهب قوله ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين زاد
ها تحقيق الرؤية بعيد عما يقرأ يعني هل رآه كيف تكون
الرؤية
ذكره ولكن بعيد
لا بشوف صفة الدجال نعم
ورأيت
رجلا فإذا رجل جسيم
زاد في رواية مالك جعد قطط أعور. وزاد شعيب أعور العين اليمنى. وقد تقدم القول فيه أول الباب. وفي رواية حنظلة ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى. ففي هذه الطرق أنه أحمر. ووقع في حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني أنه آدم جعد. فيمكن أن تكون أدمته صافية ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرا من الأدم قد تحمر وجنته. ووقع في حديث سمر عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى شيخ من الأنصار انتهى. وهو بكسر المثنات الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر المستغفري ولا يعرف إلا من هذا الحديث. قوله كأن عينه عنبة طافية بياء غير مهموزة أي بارزة ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوءها. قال القاضي عياض رويناه عن الأكثر بغير همز وهو الذي صححه الجمهور وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتئة نتوء الحبة العنب من بين أخواتها. قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره. فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة. وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها. وهو يصحح رواية الهمز. قلت الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه رجل قصير أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين. وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين. وقيل هو الذي في رجله عجاج. وفي الحديث المذكور جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة بنون ومثناه ولا جحراء بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود أي عميقة وبتقديم الحاء أي ليست متصلبة. وفي حديث عبد الله بن مغفل ممسوح العين. وفي حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبراني ولكن في حديثهما أعور العين اليسرى ومثله لمسلم من حديث حذيفة. وهذا بخلاف قوله في حديث الباب أعور العين اليمنى وقد اتفق عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضي عياض فقال يصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز أي التي ذهب ضوءها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر. وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة. فإن الأعور من كل شيء المعيب وكلا عيني الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها والأخرى بنتوئها انتهى. قال النووي هو في نهاية الحسن وقال القرطبي
في نعم صحيح إذا صحت الرواية نعم.
وقال القرطبي في المفهم حاصل
إذا صحت الرواية إذا لم تكن الثأن الشاذة اليسرى هذا جمع طيب نعم في جمع الخطابي والخطابي
عياض
جمع عياض.
وقال القرطبي في المفهم حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء إحداهما فيما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل خلقتها معيبة لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة ولكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمل. وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة بأن الذي تأوله القاضي صحيح فإن المطموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين. وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضا فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة وجاء في العين الشمال في حديث سمرة فالله أعلم. قلت وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله أن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى ثم قال في التذكرة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. قال وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى. قال وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة. قلت وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري فوصف عينيه معا. وقع عند أبي يعلى من هذا الوجه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها وهذا بخلاف وصفها بالطمس. ووقع في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وهو يوافق وصفها بالكوكب. ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني
بعد واجد
ما بقي شيء
إلى الآن ما وصلنا ما وصلنا محل إشكال عندي
قوله هذا الدجال
نعم.
في وجوده في عهد النبي
نعم نعم
هذا استمع ما يسمى كما في باب 23 في كتاب الاتصال وكتاب السنة
ايش يقول؟
قال ابن حجر
ست صفحات على ايه؟ وش قال النهاية؟ الخلاصة ايه؟
انا ما قرأته لكن وجدت
اثاره ايه؟ هذا ابن صياد يعني قصد الرؤية اللي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هل رآه على أنه موجود أو مثيت له صورته لأن عيسى بن مريم موجود
هنا يا شيخ هنا وصلناها نعم يا شيخ
طيب يلا كمل
قوله هذا الدجال في رواية شعيب. قلت من هذا؟ قالوا وكذا في رواية حنظلة وفي رواية مالك فقيل المسيح الدجال ولم أقف على اسم القائل معينة. قوله أقرب الناس به شبها ابن قطن زاد في رواية شعيب وابن قطن رجل بني المصطلق من خزاعة وفي رواية حنظلة أشبه من رأيت به ابن قطن. وزاد أحمد بن محمد المكي في روايته قال الزهري هلك في الجاهلية وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من فوائد الدمياطي وسأذكر اسمه في آخر الباب من بقية صفته إن شاء الله تعالى. واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب. وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت. وأما الدجال فلم يقع في روايته في رواية مالك أنه طاف، وهي أثبت ممن روى طوافه، وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم. وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف، فرؤيته إياه بمكة مشكلة، مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد انفصل عنه القاضي عياض لأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت: ويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم، وأن ابن صياد قال له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ وقد خرجت من المدينة أريد مكة، فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال، على أن المنع إنما هو حيث يخرج. وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. الحديث السابق.
وعلى كل حال، إذا كان موجودا فهذا يعني أن الدجال موجود الآن، لكنه لم يؤذن له بالخروج. وإذا كان غير موجود لكنه خيل للرسول عليه الصلاة والسلام ورأى صورته، ولا ينافي أن تكون رؤيا الأنبياء وحي، لأنه رأى صورته وإن كان هو لم يخرج، وعيسى موجود فلا منافاة. لا، هاي قصة الدجال من سيار به مشكلة، مشكلة هذا. نعم. إذا مات الله قادر على أن يبعثه، لكن ما علمنا هذا الشيء، الاحتمال ما هو وارد. باب من
ترك النفير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. باب من ترك النفير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.
باب من ترك كل من رأى.
من رأى ترك النفير.
نعم.
من رأى ترك النفير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. تكلم لأنه خلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
ثم ابن صياد ما وصل بهذا الوصف. المشكلة عندي الآن، هل الدجال اللي رآه الرسول في المنام هل هو على أنه حي وأن هذا وصفه، أو على أنه مثل له؟ هذا هو وجه الإشكال. أي إن كان مثل له فلا في إشكال. أصبر، كان مثل له فليس ما في إشكال. إن كان حيا ففيه الإشكال، أن معناه أنه يكون حيا وبقي إلى اليوم، فأين مكانه؟ الأقرب أنا أرى إن لم يوجد شيء يخالف ما أرى، فأرى أنه من باب أنه خيل له، لكنه خيل له أو صور له في المنام على الوجه الذي يطابق الواقع في هذا الرجل. نعم. في قوس ولا قوس؟
قال: ولم ينزل خبره في التوراة والإنجيل، وإنما هو في بعض كتب الأنبياء كلها.
أخلق بهذا الخبر
أن يكون باطلا، فإن الحديث الصريح أن كل نبي قد أنذر أنذر قومه الدجال، وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر. وذكر في الوصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شاهق الكاهن المشهور. قال: من ولد شاهق الكاهن مشهور هذا بل هو شق نفسه انبضه الله وكانت امه جنيه
يعني يجوز ان يتزوج الرجل جنيه
قال واقرب ما يجمع به بين ما تضمنه الحديث تميم وكونه ابن صياد وكونه ابن صياد ان الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم المنتقد وان ابن صياد شيطان تبدا في سوره الدجال في تلك المده الى ان توجه الى اصبهان فاستدرى مع قرينه الى ان تجيء المده التي قدر الله تعالى خروجه فيها وجد الالتباس العمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح واقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد ولم يخرج حديث غاصب بن قيس في قصه تميم وقد توهم بعضهم انه غيب
غيب غيبهم
انه غيب
غيب هو لو صح كنا هذا مستثمر على كل حال ما هي مشكلتنا هذه مشكلة أنا مسألة تميم قصة تميم لا تنطبق على هذا الوصف أنا مشكلتي هل هو الآن هل هو لما رآه الرسول في المنام رآه على أنه موجود أو خيل له صورته الثاني عندي أقرب أنه خيل له صورته ولكن صور له على الوجه الذي يكون عليه حين خروجه والله أعلم
في كتاب الإحصان لأنه قال
حينما
كان موجودا في عهد رسول الله وهذا هو وشو لكن يقول فمقتضى حديث خاطئ من قصة تميم الداري الذي يخرجه مسلم أنه كان موجودا في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر وسيأتي في كتاب
الإحصان في حديث جابر طيب هذا بناء على صحة حديث تميم الداري أي نعم طيب ايش الان الساعه 2:00 يا شيخ انت ابدا الوقت هذا يسال يقول هل فضل الاحاديث الوارده في فضل طالب العلم هل تشمل الطلاب الذين يدرسون العلوم غير الشرعيه كالطب والهندسه الجواب لا تشمل وهذا لم يكتب اسمه ايضا
شيخ لو كان مين هذا الطالب يعني سب حاجة المسلمين
ما يكفر فيها
والدعوة بهذا الشيء
لا يدعو لأن هذه إذا نوى هذه النية صارت من باب الوسائل لكن ما تدخل في طلب العلم الشرعي يعني ما تدخل ذلك أنا أعرف أنه إذا نوى به سب حاجة المسلمين لا شك أنه يؤجر لكن ما يكون فضل طلب العلم يؤجر لا شك على هذه النية لكن ما يكون فضل طلب العلم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال
وهذا واضح وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماؤه نار قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول
الله قال أبو مسعود عندكم ابن شوف الشرح قد يكون الخطأ عندنا بس خلاص أبو مسعود أين؟
قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ذكرناها أمس ارجع للشريط بعد الصلاة نوضح لك إن شاء الله. نعم 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 في بعض الروايات أنه مفرق الحروف ك ف ر وفي بعض الروايات مطلق هكذا الله أعلم الله أعلم لكن المفصل لا شك أنه يقضي على المجمل. نعم
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
الله أكبر. قوله عليه الصلاة والسلام هو خير الناس يحتمل أن يكون المراد بالناس الناس الذين في وقته ويحتمل العموم. أما الأول فإننا نختاره لأن لا يكون هذا الرجل أفضل من الصحابة والخلفاء الراشدين ولا يمنع أن يكون المراد بالناس الناس الذين في زمن الإنسان كما في بني إسرائيل أنهم فضلوا على العالمين والمراد عالم زمانهم لا كل العالمين. فهذا هو الظاهر. وقوله أو من خيار هذا شك من الراوي وفي هذا دليل على أن هذا الدجال الكذاب أن دعواه ليست بحق لأنه كان بالأول يسلط عليه فيقتله ثم يحييه وفي الثاني يعجز عنه لا يستطيع قتله. نعم أي نعم
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
هذا الرجل خرج
ليبطل دعوته خرج من أجل إبطال دعوته. نعم سليم نعم صحيح. ولهذا الأخ أشار إلى الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع به فلان عنه أن الإنسان يخشى عليه من فتنة وفتنة عظيمة ما هي هي. نعم
هو ذكر في قول يومئذ رجل هو خير الناس اخرج الصحابه هذا القيد
كيف
لما قال يخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس
هو لو قال هو خير الناس يومئذ صح لا لان قول يخرج يومئذ متعلق بيخرج لا بخير
ومن
الثاني اي
من خيار الناس هذه تفيد ان فيها خيار غير
اي ما في ذاك الوقت او في ما سبق. على كل حال احنا نختار المراد ذاك الوقت لكن الحديث ما فيه شيء من هذا. اخذنا ثلاث. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
الله.
دعا حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد
الطاعون وباء معروف معدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به في أرض أن لا يقدم عليه، ومن وقع وهو في أرض فلا يخرجن منها فرارا منه. وقصة عمر رضي الله عنه مع الجنود الذين معه مشهورة. نعم
جاء في صحيح مسلم في رواية أن على الشاب الذي يقاتل في الكتاب هو الخضر صاحب موسى.
لا هذا غير صحيح، ما هذا صحيح. الخضر لو كان موجودا لكان أول من يؤمن بالرسول هو، ويأتي إليه ويؤمن به ويتابعه ويجاهد معه. من الخضر ما نستطيع أن نقول هو خير الناس، نقول هذا الرجل آتاه الله علما خفي على موسى ليبين الله عز وجل لموسى أنه حين قال لا أحد في الأرض أعلم مني أنه لا ينبغي الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة، حتى وليس أعلم بموسى أعلم من موسى في أمور الشرع، لكن في أمور معينة أطلعه الله عليها فصار أعلم من موسى بها. نعم.
لا يدخل المدينة طاعون ولا دجال، هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا إلى هذا؟
أي الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت، مو في وقت الرسول، في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينة عند خروج الدجال قد تكتسى أكثر من الآن وقد تضيق، ما ندري، المدة غير معلومة لنا. هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما، كان الرسول يعني يركب ويخرج إلى قبى بينه وبين المدينة مسافة، الآن في نفس المدينة، فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخل طاعون ولا دجال.
يعني نحمل على العرف.
العرف. لا لا مو الحرم. نعم. الله أعلم، ما نستطيع. قد يقال إنها كما قلت إن على أنقاض من الملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال، وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه الملائكة، فالله أعلم. نعم.
حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال فلا يقربها الدجال،
قال
ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم. باب المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة، الأحاديث اللي مرتنا في هذا الباب ما ذكر، لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى، لأن المدينة محروسة شرعا من المشركين والكفار، بخلاف لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة، فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة، فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص، وإلا فليس لنا أن نقول، لأن هذه أمور ما نحيط بها علما، لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم.
الحديث
نعم. هو الظاهري ظاهر يراه مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم يا مصطفى. ايش
الرجل الذي قتله الدجال؟
نعم.
يسلط عليه بعد ذلك.
نعم.
عدم كيفية تثبيت
الشيء. ورد أن ظهره يكون طابقة من نحاس ما يستطيع السيف أن يخرقه. هكذا جاء الحديث. هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق نقول لا يسلط عليه. ولكن قل لي إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أنه قال هو مموه مدجل يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموه عن الناس. والفتنة عظيمة نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي